أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس النور الساري شرح صحيح البخاري. أستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المجلس على شرح أحاديث هذا السفر الجليل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بالله تعالى التوفيق. سقط مما مضى أثناء الشرح باب، ألا وهو ما ذكره الإمام البخاري إذ قال: باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن. نعم، الفرار من الفتن أمر عظيم من أمور الدين، وسبب عظيم من أسباب السلامة والنجاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو صحابي أنصاري من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان أيضا مكثرا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إكثاره كإكثار أبي هريرة أو عائشة أو عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه أيضا روى عددا كبيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه سعد بن مالك ابن سنان. أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان. وهناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن مالك الزهري. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم، وهذا في زمن الفتن والعياذ بالله، لا تدري من أين دخل عليك المال، أدخل عليك المال من الحلال أم دخل عليك المال من الحرام. ففرارا من كل هذا، غنمك تأخذها وتذهب بها إلى شعف من الشعاف أو إلى واد من الأودية تبتغي الرزق الحلال الطيب. هذا الحديث أصل في الفرار من الفتن، وعلى هذا الأصل عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب العزيز فقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكما قول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا بقيتم معهم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا. وفي الباب أيضا، باب الفرار من الفتن، يرد قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فهذه بعض أدلة الفرار من الفتن. قد قال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فبعد أن كذبه قومه ولم تجد معهم المعجزات ولا الآيات حتى بعد أن ألقوه في النار، فخرج منها سالما بإذن الله، وما آمنوا ولكن ازدادوا عنادا، خرج عن بلادهم قائلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال: إني مهاجر إلى ربي. فالحاصل أن هناك عدة أدلة من الكتاب العزيز فيها الحث على الفرار من الفتن لإقامة الدين، منها أيضا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، أو يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يهون عليهم الخطب بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أما من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث منها يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وكذلك منها أيضا حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى عالم فأفتاه العالم بأن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض أهلها أهل صلاح يعبدون الله عز وجل فيعبد ربه معهم. فمن أعظم أسباب المخارج من الفتن، من أعظم المخارج من الفتن ترك مواقعها، ترك أماكنها. ولذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ولغيره في شأن الزاني: جلد 100 وتغريب عام، أن الزاني ينفى عن البلدة لمدة 1 مع الجلد، وذلك كما قال بعض العلماء حتى ينسى الجريمة وموقعها، فإبعاده 1 سبب في نسيانه تلك الجريمة. وكذا تتوالى النصوص الحاسة على الفرار من أماكن الفتن. فإذا كنت في بيتك ولك جار سوء يؤذيك، فمن السلامة أن تبتعد عن المكان، وإن استطعت أن تستأجر في مكان آخر فحسن. إن كانت بجوار بيتك امرأة تغويك وتحاول إيقاعك في المحرمات، فمن المخارج من الفتن الابتعاد عن هذا البيت. إن كنت في وظيفة وفي الوظيفة نسوة أخذنا بتلابيب عقلك وسحرناك فابتعد عن هذه الوظيفة، انتقل إلى قسم آخر، انتقل إلى مكان آخر، انتقل إلى بلدة أخرى للإبقاء على دينك، فالدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحاصل من ذلك كله أن من أعظم المخارج من الفتن ترك أماكن تلك الفتن. ترك أماكن الفتن باب عظيم من أبواب السلامة، لا يختص بشخص معين، بل المرأة إذا وجدت في مكان ما ما يضايقها ويؤثر على دينها شرع لها أن تبحث عن مكان آخر يسلم لها فيه دينها، وهكذا بإطراد. فمن الدين الهروب من الفتن والبعد عن أماكنها. أما الذي يستطيع البقاء مع التغيير الإصلاح والنهي عن المنكر فهذا له أجره إن كان يأمن على نفسه من الافتتان والعياذ بالله. فالحاصل أن الذي ترك مكانه وذهب إلى مكان آخر لإقامة دينه فقد سلك مسلكا عظيما وقربة عظيمة من القربات حتى لا تزل قدمه حتى لا يدنس عرضه، والله المستعان. ولقد هاجر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهجرتين المعروفتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة كما هو معلوم. أيضا قال الإمام البخاري في باب سقط من قبل، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. هذا ليس فيه تزكية للنفس، إنما كان هناك تقرير حكم شرعي، فقال النبي أنا أعلمكم بالله لتثبيت أمر ولدفع ريب كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأن المعرفة فعل القلب، المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. تقدم الحديث عن مثل هذا الباب بما حاصله، هل أعمال القلوب يؤاخذ عليها الشخص أم أنه لا يؤاخذ على أعمال القلوب؟ وكان الجواب حاصله أن هناك أعمال تمر بالقلوب مرورا عابرا لا يأثم عليها الشخص، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هناك أعمال أخرى للقلوب يستجمعها القلب ويعزم عليها، فهذه التي يؤاخذ عليها القلب لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الحاسد مذموم، والحاسد عمله في القلب، عمله في قلبه. وكذلك اتفقت الكلمة على أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أيضا أثمة ظلمة، مع أن أعمالهم في القلب. قال: وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي عن هشام عن أبي عن عائشة رضي عفوا قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة وهو عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. شرح هذا الحديث بإيجاز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال من تحت يديه وأحوال أتباعه، فإذا كلفهم كلفهم بالأمر الذي يطيقونه، بالأمر الذي يحتملونه. وهذا لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهكذا يشرع للقائم على أي عمل، يشرع للقائم على أي عمل ويستحب له إذا كلف قوما بعمل يكلفهم بالذي يطيقونه، يكلفهم بالذي يتحملونه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم أو إخوانكم يعني خدمكم، إخوانكم خولكم أي خولكم الله إياهم، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكتسي. فإذا كلفتموهم فلا تكلفوهم بما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم فلا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فعلى ذلك المسؤول عن أي أقوام وعن أي عمل إذا كلف عليه أن يكلف بما يستطاع. والأمر كما قال القائل: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فإذا كنت أبا في البيت فلا تكلف الأبناء ولا الزوجة ولا البنات بما لا يطيقون ولا يحتملون، وإذا كنت أما في البيت فلا تكلف البنات والأبناء بما لا يطيقون ولا يحتملون. فإذا فضل عن كونه ظلم فإنه مدعى إلى النشوز، مدعى إلى كسر الأمر، مدعى إلى رفض التوجيه. فعلى القائم على العمل أن يلحظ قدرات من هم تحت يديه، قدرات الأعمال الذين سيكلفهم، فلا يكلفهم ما يغلبهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. وكذا المدرس في المدرسة، وكذا محفظ القرآن الكريم، إذا كلفوا يكلفوا بما يطاق، يكلفوا بما يستطاع. أما التكليف فوق الطاقة فمزموم، وليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يحدث ويظهر في الآونة حين بعد حين، وهو تحفيظ القرآن في شهر أو في شهرين ونحو ذلك، هذا كله ليس وفق ما كان السلف يصنعون، فإنه يدخل في العقول دخولا غير اعتيادي وكذا يخرج. فلم يكن من الهدي القويم أن يعكف الشخص على حفظ القرآن في شهر أو في شهرين بهذه الطريقة المكثفة ويضرب الطالب الذي لم يحفظ فيها. كل هذا ليس وفق الهدي القويم للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الرفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرفق والتؤدة والتدبر والتأمل، هذا الهدي القويم. فالحاصل بارك الله فيكم أن القائم على أي عمل عليه أن ينظر في العمالة الذين هم تحت يديهم والذين يكلفهم، فلا يكلفهم ما يغلبهم بل يكلفهم بما يطيقون وما يحتملون. الزوج في البيت هكذا، الأم في البيت هكذا، المدير في المدرسة هكذا، وكذا كل مسؤول تحت يدي رعية عليه أن يكلفهم بما يطيقون وما يحتملون، وإلا فإنه قد يأثم وقد يتحمل إثما وظلما بسبب ظلمه للعباد. ولا شك أن التكليف مما لا يطاق ظلم، وليس هذا في الأعمال فقط، بل حتى في الأقوال، بل حتى في كما أسلفت في التحفيظ وفي أبواب الواجبات المدرسية، بل وفي الأفهام أيضا، كما قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا قال علي رضي الله عنه. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كلف الصحابة كلفهم ما يطيقون ويحتملون، فهم يريدون تكليفا أكثر، فيقولون: يا رسول الله، إنا لسنا كهيئتك، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فنحتاج إلى عمل أكثر. فحينئذ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب النبي من قيلهم هذا، ويقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا من علمه بالله ولكونه مبلغ عن الله، فإنه يكلفهم بما يطيقون ولا يحتملون مما يطيقون ويحتملون هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا في نوع تزكية لكن لعارض، وتزكية النفس لعارض لا أصولها ومستحبة لأنها تؤتي أكلا طيبا. ومن التزكية للنفس المستحبة في مواطن قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فوصف نفسه بالحفظ ووصف نفسه بالعلم إني حفيظ عليم. فأحيانا يجوز للشخص بل يستحب له أن يزكي نفسه إذا كان مؤهلا لعمل غير من الفسقة سيتقلد ويفسد. ذلك يوسف الصديق قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو لتثبيت حكم ولتقليل معنى، على كل فالضابط في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هل نيتك يا عبد الله الثناء على نفسك، مجرد الثناء على نفسك، أم أن نيتك يا عبد الله هي تقرير شيء ينفع الله به أهل الإسلام؟ هذا. وننتقل إلى بابنا الذي هو لنا باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. هذا في رد على الخوارج أو طوائف من الخوارج الذين يقولون بتكفير صاحب المعصية. فالبخاري عقد بابا قال فيه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. هذا. وقوله المعاصي من أمر الجاهلية عامة، تدخل في المعاصي الفواحش الكبائر الصغائر ونحو ذلك، فكل هذا من أمر الجاهلية، ولكن صاحبها لا يكفر إلا إذا أشرك بالله. فكذا أوجز البخاري القول باب المعاصي من أمر الجاهلية ليست بمحمودة ولا مستحبة ولا من الإسلام، بل هي من أمر الجاهلية، إلا أن الله قد جعل لكل شيء قدرا، فصاحب المعصية لا يكفر إذا فعل المعصية، لا يكفر إلا إذا أشرك، وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام حكاية.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا، أنا في واحد معرفة كان بيعمل كل الخيرات لكن بحبة الصدقة المفرد شوية، لكن هو مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول
إن
هو يعني ربنا
يتقبله ويدخله الجنة
ولا؟
عفوا كيف كان مفرطا في الصلاة؟ إلى أي حد كان هذا التفريط؟
أحيانا يصلي وأحيانا كثيرا لا يصلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن هذا الذي كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا عياذا بالله على خطر عظيم، وأمره موكول إلى ربه، وإلا فنصوص الوعيد في شأنه شديدة. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل الغي واد في جهنم. وقد قال تعالى أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعدهم الله بالويل، والويل فيه قولان لأهل العلم. أحد القولين ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، عياذا بالله من ذلك. وروت بهذا أحاديث تحسن بمجموعها. والثاني أن الويل وعيد بالعذاب الشديد، وعيد أكيد بالعذاب الشديد. قال تعالى متوعدة ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يتركونها حتى يخرج وقتها، هم في الأصل مصلون، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته والصحابة يتوضؤون، ومنهم من لا يتقن غسل الرجل ولا غسل العقب، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار بأعلى صوته. فإذا كان هذا في شأن شخص يتوضأ ويصلي ولكنه لا يحسن الوضوء، والنبي قال ويل للأعقاب من النار، فكيف بالذي لا يصلي من الأصل؟ وإذا كان النبي قال في شأن رجل يصلي مع الجماعة، حضر مع الجماعة ولكن يرفع رأسه قبل الإمام، قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ فإذا كان هذا في الذي يرفع رأسه قبل الإمام مع أنه مصلي، فكيف بالذي لا يصلي من الأصل أو يترك صلاة من الأصل؟ على كل هو مسلم أمره موكول إلى الله، أعني الشخص الذي ذكرت، فأكثر من العمل الصالح له إن كان يهمك أمره، أمره والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمعت لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أخي مات قبل أبي، فهل يرث أولاده؟
ليس لهم شيء إلا إذا أوصى أبوك.
طيب هل البسملة قبل الوضوء أو الاغتسال واجبة؟
لا، مستحبة.
مستحب.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك في حفظ الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عبد الرحمن بن سيف.
تفضلي.
بعد إذنك أنا كنت عايزة أسأل سؤالين.
تفضلي.
أنا كنت منتقبة، ويعني ما زلت منتقبة الحمد لله. وزوجي بيشتغل في مجال الشرطة. وأنا بروح المفروض إن أنا بولد في مستشفى الشرطة هناك. فجيت لما ولدت أنا انتقلت، ما ينفعش إن أنا أروح. فعشان أولد في بلدي هدفع لي مبلغ كبير. فهل يجوز لي وأنا داخلة المستشفى إن أنا يعني أخش النقاب ولو لمجرد الدخول؟
يعني عند البوابة فقط؟
نعم.
عند البوابة؟
عند البوابة وجوه ممكن ان انا الاقي حل، يعني مجرد يوم بس للولادة، هل يجوز لي ان انا اشيل النقاب وانا داخلة ولا لا؟
اذا كنتم من اهل الاحتياج او قلة المال وهذه ضرورة عارضة جاز ذلك والله اعلم. والله اعلم، اذا كان عند البوابة وبعد ذلك تستترين وهذه ضرورة وعندكم قلة في المال، فأرى الجواز والله أعلم. والله أعلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
عايز أقول لك في سوبر ماركت بيعمل كارت 5 جنيه لمدة عام، وبعد كده انا بقدم له كارت بعض المشتريات يخصم لي معاد المفرد بتاع هل ده يجوز ولا لا؟
اعاد السؤال لو سمحت.
حضرتك في سوبر ماركت بيعمل كارت ب5 جنيه، وبعد كده بعد ما بشتري المشتري بتاعتي بديله الكارت بيعمل لي فسحات بعد اللي انا اشتريته.
لا اراه يجوز، لا يجوز مثل هذا والله أعلم، لا يجوز هذا. يعني سوبر ماركت كبير يريد ترويج السلع لنفسه ويريد شيئا أيضا من ابتزاز أموال الناس، فتصدر عند افتتاحه 100,000 كرت مثلا، وهذه الكروت يعرضها للناس، يبيعها للناس وليس لها قيمة، إلا أنك إذا جئت تشتري خفض لك شيء من المبلغ مقابل شراء هذا الكرت. فلا أراه يجوز، لا أراه يجوز، لأن البائع الأصلي باع الكرت هذا، ما توصيف الكرت؟ الكرت ورقة، هل ورقة بيعت بخمسة جنيهات هل في لها قيمة؟ ليست لها قيمة، إنما باع شيء في غرض، قد أشتري وقد لا أشتري، فإذا لم أشتري ذهبت علي الخمسة جنيهات. هذا لا يجوز لعدة أسباب، هذا لا يجوز لعدة أسباب، ممكن نوصفه بغرض، ممكن نوصفه أن السوبر ماركت هذا اقترض منك الخمسة جنيهات وهذا قرض جرى نفعا له، فبالتوصيف عموما لا يجوز هذا في الجملة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله أشكر، الحمد لله.
أنا بحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الحمد لله، سلام للشيخ أبو صحاب.
الله يسلمك ويبارك فيك وتمم عليه العافية وعليك.
لو سمحت عايزين نسأل في موضوع الأفراح الزفاف والكلام ده. الجماعة عندنا في البيت بقول لهم ما تشاركوش فيه في الأفراح.
هو زفاف مختلط؟
لا غير شرعي خالص.
زفاف مختلط غير شرعي لا تشارك فيه. خلاف زفاف مختلط ليس بشرعي لا تشارك فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بعد إذنك عندي سؤال يعني.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز رقية الأبناء أو تعويضهم يعني وأنا بعيد عنهم مكان يعني بلد ثاني؟
لا، هناك الدعاء، هناك الدعاء.
أنا لما كنت عندهم.
فهم كلامك، فهم كلامك، كنت ترقيهم بالمعوذات.
أيوة.
فأنت الآن سافرت.
أيوة.
لن يتيسر لك أن ترقيهم بالمعوذات، لن يتيسر لك وضع يدك عليهم. فأدعو الله لهم فقط.
فقط بالدعاء.
الدعاء.
يعني لا يجوز أن أقول مثلا أعيذهم بكلمات الله التامة كذا كذا.
لا تقول يا رب أعيذ أبنائي بك يا رب من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، كدعاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
فضلت الشيخ.
بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز عن حديث في زيادة في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل الأجساد الأنبياء، في زيادة بقى الصالحين والمؤذن المرتزق، هل هذه الزيادة صحيحة؟
أما الزيادة لا تصح.
نعم.
الزيادة لا تصح، والحديث برمته فيه كلام. الحديث بطوله اصلا الزياده هذه لا تثبت اصلا، لكن الكلام على اجساد الانبياء انفسهم فقط هذا ايضا فيه نزاع. اقول لك اصبر علي، اصبر. النزاع سببه ماذا؟ في السند راوي يقال له عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، هذا المثبت في الكتب سواء في مسند احمد او في غيره من الكتب. هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، ولكن البخاري يجنح وأبو حاتم الرازي يجنحان إلى أن الصواب فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم مجهول، فعلى ذلك إن صوبنا ما جنح إليه البخاري وأبو حاتم الرازي حكمنا على الحديث كله بالضعف من أجل راو مجهول في سنده. إن صوبنا المثبت أمامنا في الكتب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فهو ثقة والسند يصح. فهناك من يقبل الأسانيد الموجودة في الكتاب بهذه الطريقة، ويقول أنا لي الموجود المثبت في الكتب بالأسانيد. وهناك من يجنح إلى أقوال علماء العلل كالبخاري وأبي حاتم الرازي، وهما يقولان الصواب أنه، أو يشيران إلى أن الصواب أنه ابن يزيد ابن تميم. هذا وجه الخلاف في الحديث بطول باستثناء المؤذن وغيره، هذه لا تثبت أصلا بالمرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله،
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يبارك لك وبارك بكل العمية على قناة الحكمة وكل
دعاء. آمين آمين يا رب. وياك وياك وياك. تفضل.
أول سؤال بالنسبة للقنوط في صلاة الفجر والدعاء للمتوفى. أنا عندي والدتي، أنا والدي متوفى، والدتي عايزة دايما بتقرا الفاتحة لوالدي، وأنا بقول لها ما فيش قراءة فاتحة. والسؤال الثاني حديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بتاع ليلة النص من شعبان، اللي هو ربنا بينزل في ليلة النص ويغفر لكل عباده إلا المتشحنين.
أنت سألت عن ماذا؟ عن القنوت في الفجر أولا؟
عن القنوت في الفجر أولا.
وثانيا عن قراءة الفاتحة الميت؟
أو عن قراءة الفاتحة الميت.
وثالثا عن ليلة النصف من شعبان؟
ليلة النصف من شعبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن القنوت، دعاء القنوت في صلاة الفجر يوميا، فإن النبي لم يرد عنه أنه داوم على ذلك إلا حديثا في سنده مقال قد يفهم منه ذلك، وهو حديث ما زال رسول الله يقنط حتى فارق الدنيا. هو حديث ضعيف الإسناد. ثانيا لو ثبت فليس المعنى أنه يقنط يوميا، إنما المعنى إثبات مشروعية القنوط عند النوازل. فأقول بالله التوفيق، هذه المسألة، مسألة القنوت في صلاة الفجر، من المسائل التي تنازع فيها الفقهاء، فما بين قائل باستحباب ذلك دوما كالإمام الشافعي رحمه الله، ومن أدلته التي استدل بها حديث البراء أن النبي كان يقنت في المغرب والفجر، قال ابن حجر ممثلا عن الشافعية، فنسخ القنوت في المغرب اتفاقا وبقي الخلاف في الفجر، فبقينا مع الأصل. هذا فقط، أو عفوا، هذا أحد الاستدلالات التي استدل بها الإمام الشافعي، وثم استدلالات أخرى. فالشافعي يقول باستحبابه، ومن الشافعية من يؤكدون ذلك ويقولون إن الصلاة الوسطى عند الشافعي الصلاة، صلاة الفجر بالضميمة المذكورة آنفا. ومن العلماء من قال قولا مقابلا ببدعية هذا القنوت في الفجر كالأحناف، مستدلين بحديث سعد بن طارق أنه سأل أباه: يا أبت لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. ولكن هذا الكلام متعقب، لأنه قد ثبت عن الجميع القنوت في الفجر لكن ليس بانتظام. أما ابن حزم فقال القنوت فعل حسن وتركه حسن، وعرض عدة أدلة تفيد أن النبي قنت وترك. الحنابلة يرون أن ذلك في النوازل، وكان قولهم أشبه والله أعلم، أي أن القنوت يكون في النوازل ويغلب في الفجر، لأن النبي قنت شهرا في الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. أما قراءة الفاتحة للأموات فلم يرد بها خبر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أمر محدث. أما ليلة النصف من شعبان فكل الأحاديث الواردة في شأنها لا تخلو من مقال، كل الأحاديث التي وردت في شأن ليلة النصف من شعبان لا تخلو أسانيدها من مقال، إلا أن من العلماء من ينشط فيحسنها أو يصححها بمجموع طرقها، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف وإليه أجنح، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا يا شيخ، زوجي طلقني ثلاث مرات. المرة الأولانية أنا قلت له أنا هجيلك الشغل، أنا على الباب، حقيقي أنت طارق.
طيب.
وبعدين رجع قال انا مش عارف انا قلت كده ازاي، انا مش عارف ازاي قلت كده. المره اللي وراها كان عند والدته، وبعدين يعني المهم راح قال لي انا مش طايقك انت طالق. المره الثالثه كنا بنحج، وبعدين بقول له احنا بدانا من الصفا مش من المروه، يقول لي لا احنا بدانا من المروه، يعني عايزه تقولي ان انا ما بفهمش انت طالق.
اعوذ بالله، اعوذ بالله
قدام الكعبه والله يا شيخ. المهم فلما رجعنا في شيخ قال لما تكوني حائط ما تقعش عليك الطلقة، وبناء عليه عشنا مع بعض سنتين.
عشتوا في الحرام؟
عشنا في الحرام، وانا ما اعرفش لغايه ما شفت حضرتك في قناه الرحمه يوم الجمعه، قلت سمعت فتوى ان حضرتك بتقول لا
طبعا
حائط.
نعم.
دلوقتي
انت لست له بزوجة؟
انا لست له بزوجة.
انت لست له بزوجة، وهذا القول شاذ جدا. القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ، وإن كان قول لشيخ لسان تيمية وابن حزم وابن القيم تبعا، إلا أنه قول شاذ، والأئمة الأربعة بمذاهبهم على وقوعه، ومن الدليل على وقوعه قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها هذا. ويجدر أن ألفت النظر إلى القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، وكذلك في الطهر الذي جمع فيه لا يقع. أبين فقط وجه الشذوذ الذي حدث وسبب الفهم الذي اختل على بعض القائلين به. أقول بالله تعالى التوفيق أولا وتمهيدا، الطلاق في الحيض خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فالطلاق واقع، هو خلاف السنة لكنه واقع. ثانيا، استدل المستدلون على أن الطلاق في الحيض لا يقع بثلاثة أمور، بثلاثة أمور لا رابع لها. الأول أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الطلاق في الحيض، عن الطلاق في الحيض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك، كذا قال ابن عمر. هذا الأثر روي مختصرا، ذكره ابن حزم مختصرا، واختصار أخل به إخلالا شديدا. تبعه على هذا الاختصار ابن تيمية وابن القيم. الأثر هكذا لفظه الذي روي مختصرا، سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. تلك ماذا؟ هكذا الاختصار. فقدر ابن حزم وابن تيمية وابن القيم المحذوف تطليقة، قالوا أيعتد بتلك التطليقة؟ قالوا لا يعتد بتلك التطليقة، وليس التطليقة كلمة ذكر في الأثر، إنما الأثر من نفس المخرج تام عند ابن أبي شيبة. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق المرأة في الحيض أيعتد بتلك الحيضة، يعني منها من الأقراء، قال لا يعتد بتلك الحيضة. فإذا طلق الرجل زوجته في الحيضة ستبدأ تعتد ثلاث حيضات، هل هذه محسوبة منها أو لا؟ فلما أسقطت كلمة الحيضة من عند ابن حزم قدر محذوفا هو من تبعه خاطئا هو التطليقة، وابن أبي شيبة أتى فيه في باب الأقراء، يعني التي تتربصها المرأة. ثانيا، احتج بلفظة في الحديث عن ابن عمر أنه لم يرى شيئا، ولفظة شاذة عند جماهير المحدثين. ثالثا، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. لكن ما معنى رد؟ المظاهر الذي يقول لزوجته أنت علي كظاهر أمي، أحدث في أمرنا ما ليس منه، لكن عوقب بالظهار، وعوقب بأن ألزم بكفارة الظهار، وكذلك المطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مره فليراجعها، وابن عمر قال لما سئل حسب التطليقة قال في بعض الروايات أو مه أفرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية أخرى فيها كلام يسير حسبت علي تطليقا. فهذا رأي الأئمة الأربعة أن خلاف السنة وأنها واقعة. لكن عفى الله عن إخواني، فالرجل الآن الذي يأتيهم يقول أنا طلقت زوجتي 10 مرات، لكن مرة حائض، مرة في جنابة، مرة كانت معي في السرير، كل هذا لا يقع. والنبي إنما عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر وقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال النبي زاجرا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها. فاحتسبت تطليق بكلمة مره فليراجعها. فالآن الذي يطلق وفق السنة نقول له لك 3 تطليقات فقط، الذي يطلق على البدعة نقول له لك 1000 تطليقة، كل يوم طلق وأنت تحسن بهذه الطريقة. فأقول مكررا إن الطلاق في الحيض خلاف سنة الرسول وخلاف الكتاب العزيز، لكن فاعله ملزم به وواقع عليه لقوله مره فليراجعها، وهو رأي الأئمة الأربعة: الشافعية قبلهم المالكية والأحناف والحنابلة. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك اسم الشيخ؟
الحمد لله.
لو انا كان عندي حالة طلاق لوحدة قالت فيه، كنت عايز اسأل فيه هل تكون واقعة ولا لا؟
أنت متقنة لللفظة؟
إيه؟
متقنة للكلام الذي ستنقليه؟
أيوه.
هاتي.
أولا هي بس هي كانت بتغير على جوزها قوي الأدب، هي من غيرتها على جوزها حصلت بينهم مشكلة مرة واثنين وثلاثة بسبب إنه بيتدخل في مشكلة لواحد قريبه عايز يتجوز على مراته، يعني حاجات زي كده. فبدأت هي الغيرة بدأت تعميها وبدأت تتخانق زيادة مع جوزها وكده. فهي تقريبا عرفت ان جوزها اتوجد في المكان اللي الست دي واولادها موجودين فيه، فراحت قريبتي متصلة على جوزها مكلماه انت في المكان الفلاني ومش عارفة ايه وكده، قال لها ايوه فعلا انا موجود، لكن انا موجود عند جوز الست مش عندها. فهي قريبتي اتصلت على جوز الست اتصلت عليه قالت له ابعد عننا انت ومراتك واولادك، ما تدخلوش في حياتنا، انتم قلبتوا حياتنا جحيم. فجوز الست دي كان موجود، فاخد السماعه ورمى عليها اليمين. لما سمع الصوت ده رمى عليها اليمين.
طيب ما السؤال؟
لا هو رمى عليها اليمين، احنا عايزين نعرف اليمين دي، يعني هو طلقها بالثلاثه، قال لها انت طالق بالثلاثه. بعدها تقريبا 4 أو 5 ساعات هم عندهم بنتهم عرفت الموضوع وكلمت والدها، فقال لها عشان اريحكم انا طلقت والدتك ومش عايز ارجعها تاني. وفضل الموضوع اسبوعين ان هو مصمم ان الوالده تشتغل ما تطلقها.
طيب ما السؤال؟ انتهيتي؟
فهو دلوقتي لما جاي يتكلم مع والده البنت قالت له انا ما كانش قصدي حاجه، انا كنت بغير عليك مش اكتر وكنت خايفه عليك. الست دي يعني
المهم ايه الالفاظ اللي تكلم بها؟
قال لها انت طالق
محسوبة تطليق.
قال لها انت طالق بالثلاث
محسوبة تطليق، طلاق الثلاث في المجلس الواحد باللفظ انت طالق بالثلاث او انت طالق محسوبة على ما اختاره من الدليل تطليقة واحدة. هل طلقها قبل هذه المرة؟ محسوبة تطليقة واحدة. ان لم يكن طلقها قبل هذه المرة مرتين فليراجعها الآن بقول راجعتك ويشهد 2 على ذلك. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام وبركاته. ولي سؤالين يا شيخ.
طيب تفضلي.
السؤال الأول بيتعلق بصلاة قيام الليل، إذا أنا أصليت العشاء وبعد كده صليت ركعتين سنة وبعد كده بصلي ركعتين قيام والشفع وأوتر، فهذا ده يجوز؟ وبعدين ممكن أرجع تاني ابقى منتظر صلاه الفجر، هل يجوز ان انا اكمل
ال 11 ركعه
ولا كده؟
يعني سؤالي لك، انت اوترت اول الليل
بعد صلاه العشاء،
صليت العشاء والسنه وركعتين واوترتي، انت من عادتك تقومين اخر الليل او من عادتك تنامي الى الفجر؟
ظروف زوجي بتبقى متعلقه بالعمل فبضطر صحيه طول الوقت ده، بفضل صحيه.
على كل ان كان بامكانك أو كنت تطمعي أن تقومي آخر الليل فأخر ركعة الوتر إلى آخر الصلوات كلها.
طيب
سمعني كده؟
سمعني.
إذا كنت قلقة ممكن ألا تقومي إلا عند أذان الفجر فأوتري قبل أن تنامي، وإذا استيقظت بعد ذلك صلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولا توتري مرة ثانية.
يجوز ان انا اصلي بقصار الصور لاني ببقى احيانا مهتم.
يجوز 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 الحمد لله.
طيب وفي حاجه كمان يا شيخ مصطفى، بالنسبه للنوافل جميعا في حديث القدسي ذات قرابه عبدي لي بالنوافل احببته، فما هي النوافل؟
النوافل غير الفرائض، يعني اذا قلنا الفرائض في الصلاه ركعتين الفجر، اربع ركعات الظهر، اربع ركعات العصر، ثلاث ركعات المغرب، اربع ركعات العشاء، السنن القبليه والبعديه والضحى وصلاة الليل وتحية المسجد والصلاة قبل العصر، كل هذه نوافل مطلقة، سنن قبل سنة الفجر، سنة الظهر القبلية والبعدية، كل ما سوى الفرائض الخمسة المذكورة هي نوافل، وكذلك في الصيام كل ما سوى رمضان فهو نوافل، كذلك في الزكوات كل ما سوى الزكاة الفريضة فهي نافلة، والله أعلم. هذا ويشير إخواني وفقهم الله إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء الحمد لله على سلامة أخي الشيخ أبي إسحاق، أسأل الله أن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في قدومه، وأن ينفع به الإسلام وأهله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بارك الله فيهم بكتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر نفسي وإخواني بقول النبي الأمين محمد نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، بذكر الله تنخلص الشياطين وتتنزل الملائكة وتغشانا الرحمات، بذكر الله ترتفع لنا الدرجات وتحط عنا الخطيئات، بذكر الله يذكرنا الله في من عنده. فامتثلوا أمر ربكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واغنموا ما ورد عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. ثم لكم بكل صلاة تصلونها على النبي محمد عشر صلوات من ربكم تبارك وتعالى، إذ النبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وهذا وقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه أن من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولا تنسوا الاستغفار، فقد كان للصالحين شعارا فليكن لكم شعارا فأكثروا منه، فبه تدفع البلايا والنقم وتستجلب الأرزاق والنعم. بالاستغفار تصفو القلوب، بالاستغفار تنور الصحائف وتحط الخطايا، بالاستغفار يأتيكم رزق الله وترتفع درجاتكم في عليين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.